موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ملامح تعليم الرب في رسالة القديس بولس وبالذات في رسالة غلاطية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. احنا عاملين رحلة في رسالة غلاطية، ومع هذه الرحلة بنحاول ان احنا نطلع بعض ملامح تعليم الرب في رسالة القديس بولس وبالذات في رسالة غلاطية. طبعا كلنا فاكرين الشاب الغني اللي راح قال للرب يسوع: ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية؟ وقال له الرب: بيع كل مالك وتعالى اتبعني. فمضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، والرب يسوع المسيح تكلم عن الوراثة في أكثر من مكان، يعني رثوا الملك المعد لكم قبل تأسيس أو قبل إنشاء العالم. موضوع الوراثة موضوع أخذ اهتمام من القديس بولس لسببين. السبب الأول إن جزء من بشارة الإنجيل، والسبب الثاني ان في التعليم اليهودي اليهود هم ورثة ابراهيم، ورثوا المواعيد. فماذا يقول الرسول بولس عن الوراثة بالذات في غلاطية؟ في الاصحاح الثالث عدد 15 الى عدد 18 يقول الرسول: أيها الإخوة، بحسب الإنسان، اللي هو الإنسان اللي يعني بولس داخل معاه في حوار، أقول ليس أحد يبطل عهدا قد تمكن ولو من إنسان أو يزيد عليه. وأما المواعيد فقيلت إبراهيم وفي نسله، لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسلك الذي هو المسيح. يعني هنا ساب إسحاق ويعقوب الاثنين، طلعهم من بره عملية الوراثة واتكلم على طول على المسيح. ليه؟ لأنه عندما أقول هذا إن الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. يعني ايه معنى الكلام ده؟ ان ناموس نزل على جبل حريب واعطي لموسى، لا ينسخ العهد. وفكرة العهد فكرة لها جذور عميقة في العهد القديم وفي العهد الجديد ايضا، بدليل ان حتى الرب يسوع في علية صهيون وهو يقدم حياته للعالم لما اخذ الكأس، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. ففي عهد، والعهد لا يمكن ان يبطل الموعد. العهد هو الموعد نفسه، والناموس لا يبطل وعد الله. عدد 18، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بموعد. هنا وراثة المواعيد ليست من الشريعة، لأنها قيلت قبل الشريعة وقيلت عن جميع البشر وليس عن بني إسرائيل وحدهم. وهبة من الله لإبراهيم. وبعدين السؤال هنا اللي قلنا جاوبنا عليه قبل كده، فلماذا الناموس قضيه بسبب التعديات الى ان ياتي النسل الذي قد وعد له؟ فمين هو النسل؟ هو يسوع المسيح. عشان كده القديس متى في سلسله الانساب بيتكلم عن ميلاد يسوع المسيح ابن ابراهيم، ابن داود ابن ابراهيم الى اخر الكلام. فالوراثه هنا هي وعد، والوعد هو عهد، والعهد ليس من الشريعة، لأن الموعد والعهد هبة طبعا في العلية. وقبل كده في سفر التكوين ما حدش طلب الموعد ولا العهد، ده الله تطوع وأعطى هذا الموعد وهذا العهد، أعطاه لإبراهيم هبة، والرب يسوع المسيح أعطى جسده ودمه في العلية هبة. فإحنا هنا في الوراثة، وهنا لو كلمنا على كلام الرسول بوضوح أصحاح 4 قبل أصحاح 3 آخر أصحاح، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. ايه هي بقى الوراثة اللي خدناها في يسوع المسيح؟ في رومية 8 عدد 17، وده يعتبر من ضمن الاعلانات الالهية اللي ملهاش مثيل في أي دين آخر من ديانات العالم. بيقول الرسول إذن لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ أبا أيها الآب. الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله وارثون مع المسيح. ورثة الله دي وارثون مع المسيح، ده تعبير لا تعرفه أي ديانة أخرى إلا الديانة المسيحية. لما تقول لواحد إنك أنت احترس الله يتلخبط، ليه؟ لأن الرب يسوع المسيح جه وأعطى لنا نحن البشر ثلاثة أشياء هامة. أعطانا الشركة في بنوته، والبنوة هنا يا أحبائي ليست بنوة شرفية كما يدعي البعض. أصل كلمة بنوة شرفية دي غريبة على الإنجيل، لأن أي بنوة شرفية لا تعطي لأي إنسان الحق في الميراث. يعني زمان كان عندنا في مصر رتبة بيه ورتبة باشا، رتبة شرفية، وقالوا مش عارف الباشا يكون عنده 100 فدان والبي مش عارف يكون عنده كم. ولما يموت اللقب بتاع البكوية والبشوية لا يورث، ده بيجي بقى بإنعام ملكي. طبعا احنا بنتكلم على مصر قبل الثورة. وحتى في ترقية أبطال الحروب مش بس في مصر، في أي بلد في العالم، لما واحد بياخد لقب شرفي بمجرد ما بيموت بيبقى جزء من التاريخ وانتهى. لكن احنا هنا عندنا شيء، ان موت الرب يسوع المسيح على الصليب وقيامته ايضا اعطت لنا وراثة، وراثة بشهادة الروح القدس، ان الروح يصرخ ابا ايها الاب. فان كنا اولادا فاننا ورث ايضا، ورثة الله. احنا ممكن نخفف الكلام ونقول ورثة الملكوت، بس ورثة الملكوت يعني هنكون ملوك شركاء مع الله الملك. شركاء مع الله الملك، ملوك. وجعلنا ملوكا وكهنة لأبيه، سفر الرؤيا. رسل الملك المعد لكم قبل إنشاء العالم. دي كلها المصطلحات اللي بتدور حوالين المصير الأبدي العظيم المجيد الذي ينتظر الإنسان. اللي احنا بنشوف بعض ملامح بتاعته في الحياة الحاضرة، بالذات في الليتورجية، يستعلن ملك الله في الليتورجية وفي الكنيسة. احنا ما نقول في قانون الإيمان الذي ليس لملكين قضاء، ما بنتكلمش على ملك المسيح بس، بنتكلم على ان احنا كمان ايضا ورث في هذا الملك ملوكا. طب في الجانب الثاني في الوراثة، طب لما انا ابقى وارث وابن بشهادة الروح، يبقى ايه اللي هورثه؟ ايه المحتاج ان انا اورثه؟ هو قوة تعبير الوراثة في انه عطية لا يمكن ان تنزع. مش ممكن تتنزع، لان رسول بولس في روميا في غلاطية 4:1 بيتكلم عن الوارث، وانما اقول ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع. يعني الوارث ما دام لسه ما وصلش سن البلوغ زيه زي العبد، رغم ان هو يعني حيرث كل شيء، بل هو تحت اوصياء ووكلاء الى الوقت المؤجل من ابيه. هكذا نحن ايضا، وبالك من الكلام، لما كنا قاصرين ما وصلناش البلوغ لسه، كنا مستعبدين تحت أركان العالم. أنا عملت بحث على أركان العالم دي، الحياة تهمني، لأن كل ما بقلب في تعليم العصر الوسيط الزائع الصيت في الأيام بتاعنا، أقول لك بقى أركان العالم هي إيه. أركان العالم هي الشريعة، أركان العالم التعليم الموروث من السابقين، أركان العالم الفاليوز اللي بتميز بين العظيم والحقير. الرب يسوع في إنجيل لوقا ليه تعبير مهم جدا 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 جدا، بيقول فيه المستعلى عند الناس هو رجس عند الله. الشيء اللي انت بتعتبره في على المستوى البشري عظيم، الله يرى فيه نجاسة. ليه؟ لأن المبادئ والقيم، احنا استخدمنا كلمة values بمعنى القيم، القيمة. عندك فلوس يبقى ليك قيمة. زمان كنت تسمع تعبير عندنا يتقال، يقول لك اللي ما عندوش قرش في جيبه ما يسويش قرش. يعني انت تتوزن على قد الفلوس اللي عندك. وكنت اسمع تعبير من بعض الإخوة المستثمرين يقول لك رأس المال هو اللي يتكلم. صحيح. وبعدين انت ما عندكش رأس مال تسكت، لان ما عندكش شيء يخليك صاحب قرار، عندكش القوة. لكن رأس المال والعالم وكل المقتنيات دي راجس عند الله. ليه؟ لأن ليس لها الديمومة الأبدية، تنتهي. ولذلك في الوراثة هنا شيء لا يمكن أن ينتهي. الوارث ده كان تحت أركان العالم، لكن لما جاء ملء الزمان خلاص بقى وصلنا البلوغ، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لينال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابني إلى قلوبكم صريخا أبا أيها الآب. حلو. إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. ما يورث من الله، ودي النقطة الثالثة، مش بس أبدي وخالد، وإنما مجد الحياة السماوية. وهنا بيبان عظمة التعليم، تعليم الرب. يقول التلاميذ إنه في المجد، عندما يأتي في مجد أبيه، تجلسون على كراسي وتدينون أصباط إسرائيل الاثني عشر. أنتم الذين تبعتموني في زمان التجديد. نتجاز ابن الإنسان في مجد أبيه هنا يعني، والمجد الذي أعطيتني قد أعطيته. الموضوع مش قاصر على المسيح، وإنما ده لينا كلنا، لي وليك. والوراثة وارث من الله، في عدد 4 صح 4 لما الرسول بيتكلم نحن نظير إسحاق أولاد الموعد، يقول لك اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. وعلى فكرة الجارية في أصحاح 4 هي الذين ولدوا من إبراهيم ولادة جزدانية، هم اليهود. ليه؟ هو بيقول إن في عهدين، واحد من سيناء يلد العبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة، فإنها مستعبدة مع بنيها. مستعبدين لمين؟ لأركان العالم. وأما أورشليم العليا التي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب افرحت والعاقر التي لم تلد. وبعدين ولذلك أما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاد الموعد. الولادة بتاعتنا مش ولادة جسدانية، ودي الدخلة في مضمون التبني، إن إحنا أبناء الله بالموعد بسكن الروح بسبب عمل المسيح. كل دي الأمور اللي بتبين إن تعليم الرب هو الأساس اللاهوتي الذي أخذه الرسول وأعطاه للأمم، وأعطاه للأمم بأسلوب جديد، لأن الرب يسوع المسيح لم يسلمنا التعليم في كلمات. وأرجو أن العبارة دي لا تضيع في الضجيج اللي إحنا يعني متعرضين ليه في الدعاية ضد المسيحية. المسيحية لم تسلم بكلمات يا إخوة، إنما سلمت المسيحية بالعلاقة، والعلاقة هي الشركة، والشركة هي أن نشترك في حياة الله. فما تقوليش الآية الفلانية بتقول كذا، والآية الفلانية بتقول كذا، والإنجيل متى مش عارف قال إيه، وإنجيل يوحنا قال إيه، وبولس قال إيه، وبطرس قال إيه، والمزامير قالت إيه. كل الكلام ده كويس كويس كويس، إن إحنا نرجع للأصل اللغوي والتاريخ أيضا. إنما إذا كان هذا البحث في النهاية سيهدم الشركة التي بيننا وبين الله في يسوع المسيح، فهذا البحث يعتبر تضييع الوقت. عايز أرجع أقول أيها الإخوة والأخوات الأحباء، إن إحنا في علاقتنا الحديثة الجديدة مع الرب يسوع لازم نكون واعيين للميراث. زي ما قلت في الأول، إن مفيش دين بيتكلم على وراثة الله. تقعد تقول لي أنا جيل الكتب سنة 40، الكتب سنة 70، الكتب سنة 100، الكتب سنة 300، إنجيل يوحنا مش عارف الأول، إنجيل لوقا جاء بعدين، مش عارف. كل الكلام ده كويس لمحاولة الدراسة التاريخية، لكن في شيء أعلى من التاريخ، وفي شيء أعلى من الكلام، وفي شيء أعظم من كل النظريات، وهو التنازل الإلهي لكي يأتي الله ويفتدي الإنسان. لما دي بتضيع، يبقى كل الكلام اللي عندك ده عبارة عن ملفات تتحط على رف وتملى كده المكتبة وشكلها كويس، ولكنها عاجزة عن أن تعطي الحياة. شوف يا إخوة، الإنجيل هو رسالة حياة، والورق المكتوب والكتب المطبوعة لا تستطيع أن تعطي حياة للإنسان. الإنجيل هو علاقة شركة وملكوت أبدي نأخذه الآن، فإن كان عندك ملكوت تقدمه لي دلوقتي أرس فيه، مش بساتين ومزروعات وأراضي لا لا، أرس فيه الله، أصبح شريكا لله في ملكه. تصور بقى ملوكا ورثة الله، ابنا وارث لله بالمسيح. إن كان عندك شيء أعظم من هذا قدمه لي، أخده أبقى مبسوط، أقول لك متشكر كتر خير. يا أيها الأحباء، هذا هو نداء الرب يسوع المسيح لنا، أننا ورثة، وعندما نرث، عندما نرث فإن الوراثة دائمة ثابتة لا يمكن أن تنزع منا، لأنها ليست شيئا مخلوقا قابلا للفساد، ولا هي عطية مؤقتة يمكن أن ينقض عليها الموت، وإنما هي عطية أبدية في يسوع المسيح ربنا الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. سؤال ورد على إحدى الفضائيات، القبطية، وجاء الرد في حقيقة الأمر منافيا للتسليم الآبائي كله. ولذلك لما أقول منافيا، لأن من الذين تكلموا في هذا الموضوع لم يحاولوا العودة إلى التراث الآبائي. والسؤال، وانتوا عارفين الفضائيات الإسلامية اللي بتهاجم الديانة المسيحية بتبتدي بالاتهامات المطلقة. يعني أنا سمعت الفيديو اللي كان موجود على الفضائية، واحد من المتكلمين بيقول أهدي في آية في إنجيل مرقس ما حدش عرف يرد عليها. قلت ياها للدرجات دي؟ يعني احنا مثلا المسيحية اللي عمرها 2000 سنة، في خلال 2000 سنة جفت العقول وجفت الأفكار ومحدش قادر يرد على الكلام ده؟ ايه يا سيدي، في انجيل القديس مرقس عدد 31 و32، خد بالكم من الكلام، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول، وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب. انظروا اسحروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. أنا يعني أصرني في هذا الموضوع أن المتكلم القبطي بيقول أن الرب كإله يعلم وكإنسان لا يعلم. طب دي تساوي تماما التعليم الأسطوري بوجود طبيعتين منفصلتين غير متحدتين، طبيعة تعلم وطبيعة لا تعلم. دي نسطورية صريحة، وبيقولها أسقف قبطي في القرن 21. يا إخوة مش كده، الكلام ده موجود عند الأباء وردوا عليه لأنه كان يمثل أحد المحاور الأساسية التي ارتكز عليها الأريوسيون. أريوس ده قلب الكتاب المقدس من سفر تكوين للرؤية، وبيدور بقى على حاجات تسند كلامه، وده بيوري لك ان طريقة التفكير وطريقة البحث هي طريقة غريبة جدا عند الشيعة. يعني يبدأ بالفكرة اللي في دماغه وبعدين يفرض الفكرة على التعليم الإلهي في الكتب المقدسة. طب ايه بقى معنى كلام الرب يسوع في انجيل مرقس عدد 31؟ عشان خاطر نتبع منهج الآباء، والآباء دائما بيقولوا لنا قديس أثناسيوس بالذات ان لازم ناخد نضع في الاعتبار المناسبة اللي اتقال فيها الكلام. ايه المناسبة؟ الرب يسوع كان بيتكلم على الهيكل وخراب الهيكل وحصار أورشليم، وده واضح من اول عدد 1 عدد 10. وبعد ما اتكلم على اللي حصل في اورشليم قال ولكن الذي يصبر الى المنتهى يخلص، فمتى رايتم ركسه الخراب اللي هي العلامه بتاعه الامبراطوريه الرومانيه التي قال عنها دانيال النبي قائمه حيث لا ينبغي، فحينئذ ليهرب الذين في اليهوديه الى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل الى البيت ولا يدخل ياخذ من بيته شيئا. ليه؟ لان هيبقى فيه ضيق لم يكن مثل موسى بداء الخليقة، ولو لم يقص الرب تلك الأيام لم يخرج جسد. طيب ده احنا كده على حصار أورشليم والعالم الروماني اللي عليه النسر الروماني، ده ركسة الخراب اللي موجودة في الموضع المقدس. وبعدين ها أنا قد سبقت وأخبرتكم كل شيء، أما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق، يعني بعد أن انتهي حصار أورشليم، الشمس تظلم والقمر لا تضوء، وبعدين ابن الإنسان أتيان في سحاب بقوة كثيرة ومجد، فحينئذ يرسل ملائكته ويجمع مختاريه من الرياح الأربع. واتكلم الرب يسوع على علامات المجيء، وبعدين بيقول، ودي عبارة لم تصدر من نبي، يعني أنا استغربت إن أنا عشان خاطر أمسك الآية بتاع 32 لازم أجيب الآية 31، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. ده ما فيش نبي من الأنبياء يقدر يقول هذا الكلام. طيب كلامي أنا لا يزول، أي إنسان قابل للموت كلامه بيزول، لكن أما ذلك اليوم تلك الساعة فلا يعلم بهم أحد. وإحنا هنا عندنا الفعل الخاص بالعلم والمعرفة، لا يعلم بهم أحد ولا الملائكة الذين في السماء، لأن ده مخفى عن العيون والعقول المخلوق. طب ده الجزء الأولاني من الآية. ولا الابن، ما بقاش باين عندي طبيعتين منفصلتين، واحد يعرف واحد ما يعرفش. دي احنا بنسميها يعني في علم النفس المعاصر سكيزوفرينيا. بس المسيح الطبيب الحقيقي للأنفس والأرواح والأجساد لا يعاني من هذا الانقسام، الانقسام الأسطوري. فالرب يسوع بيقول إن أنا جاي هنا معاكم، فرق بين إن هو يعرف ولا يعرف، وبين إن أنا أقول أنا أعلن لكم جهل الإنسان، جئت لكي أعلن جهل الإنسان وليس جهلي أنا. فرق كبير جدا. دي في المقال الثالث في رد على الروسيين، إنه أخذ البكاء وأخذ الألم وأخذ حتى جهل الإنسان لكي يفتدي كل ما هو حقير وضعيف في الإنسان. في المقال الثالث بدأ من فقرة 36 وانت ماشي للآخر، المسيح قال لك يعلن الإنسان. فيعلن الإنسان إزاي؟ أعلن الإنسان على ثلاث أوجه: الإنسان القابل للموت وأعطاه الحياة والخلود، الإنسان الذي لا يعرف الآب، ولذلك كان الرب يسوع المسيح يؤكد أنه جاء لكي يعلن الآب، من رآني فقد رأى الآب، والإنسان الغريب على الشركة اللي ملاش علاقة بالله، واللي معرفته بالله هي معرفة خضع للشريعة المساوية. ولذلك كل من يؤمن بي له حياة أبدية، أنا هو القيامة والحياة. فالثلاث وجوه دول بتيجي بقى معرفة المستقبل، فيقول للإنسان أنت لا تعرف المستقبل، أنا كابن للآب أعرف كل ما يعرفه الآب، لأن معرفتي بالآب أعظم من معرفة اليوم والساعة. ده الكلام قال القديس باسيليوس. لكن لا أستطيع أن أعلن لك اليوم والساعة. ما احنا كلمة يعرف دي تمشي مع الفعل من سفر التكوين إلى سفر الرؤية، فتجد فيه أربع حاجات خاصة بالمعرفة. سفر التكوين وعرف آدم حواء، يعني اتحد بها الاتحاد الزوجي، معرفة. في إنجيل قديس متى وفي إنجيل قديس مرقس برضو الرب يسوع المسيح بيقول للهالكين إذا ابعدوا عني يا ملعين فإني لم أعرفكم. يعني ما تعرفهمش إزاي؟ ما أنت فرستهم إزاي إذا كنت ما تعرفهمش؟ لا، المعرفة التي تؤسس الشركة، معرفة تؤسس الشركة دي معرفة. والمعرفة اللي كان مع الرسول بولس الرسول كما عرفتم الرب يسوع المسيح فاثبتوا فيه، والآن سأعرف كما عرفته. يعني في معرفة، نحن الآن نعلم أننا أولاد الله، ولم يصر بعد أو لم يعلن بعد ماذا سنكون، ولكن متى أظهر ذاك سنكون مثله. يعني في معرفة، ففي معرفة لا يمكن أن تعلن. دي يعلنها الأب، التي يعلنها الأب. ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه، ده كلام الرب يسوع في سفر الأعمال. وفي سلطانه، لأن ده كلام القديس باسيليوس أيضا، وفي سلطانه لأنه دفع لي كل سلطان مما في السماء وعلى الأرض. يعني هنا أنا بتكلم والحقيقة متغاظ، لأن في إخوة متخصصين في دراسات الآباء كان ممكن يقدموا رد أحسن من الكلام اللي أنا بقوله. أنا بتكلم كده كلام عفوي من واقع رد الفعل للبرنامج الذي أذيع في هذه الفضائية، ومتضايق جدا لأن الكلام اللي اتقال كلام لا يخدم المسيح ولا يخدم المعرفة ولا يؤسس تراثا كنسيا أبائيا سليما. والإخوة الذين لديهم القدرة على أن يضعوا هذا التعليم مستبعدين من الفضائيات لأسباب شخصية. ولذلك أرجع أقول هنا الرب يسوع المسيح زي ما قلنا جاء لكي يعلن الإنسان، فهو يضع نفسه على قدم مساواة مع البشر. يعني عاوز تعرف اليوم يعلن الأب، ويعلن الأب ابن إمتى؟ في مجيء الإبن، لأن السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. وبعدين كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده وسلطان. وبعدين إصهار، إذن خلق من الكلام، لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، أمساء أم نصف الليل أم صباح الديك، لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما. وما أقوله لكم فأقوله للجميع أيضا إصهاره. ما هو ما حطش يوم، ما قالش في التعليم على إمتى ينتهي العالم عشان يبقى فيه عندنا صهر وعندنا استعداد. لا، احنا في الحقيقة إخوة لو عندنا عارفين إمتى ينتهي العالم، كلنا ننطلق في كل كفة الشرور والإباحية. لما لأن احنا مش عارفين إمتى العمر ينتهي، عمري أنا وعمرك، ومش عارفين إمتى الممالك تزول، ومش عارفين إمتى يوم الدينونة. فالكل يعني قاعد تحت قوة هذا الخوف المقدس لكي نسلك بحكمة وبلياقة، لألا نتوحش ونصبح أقل من الوحوش والحيوانات التي بالعقل. أنا بس يعني بقول هذا الكلام لأني قلبي موجوع على حاجتين. الحاجة الأولى إن إحنا لما نرد على النص في الكتاب المقدس ناخد النص في مجمله، ما قيل قبله وما قيل بعده، عشان يبقى المعنى واضح من خلال ما أعلن لنا من تعليم متكامل في أجزاء أخرى. يعني مش بس في إنجيل مرقس، سفر الأعمال، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الأب في سلطانه. ما لسه بيسألوه متى ترد الملك لإسرائيل، فما رديش يرد على السؤال. يعني هنا في ما يأتي تحت بند التدبير. والتدبير هنا إن الرب يسوع يعلن جهل الإنسان زي ما قلنا، لكن مش أنه هو يعرف وما يعرفش وينقصب، لا، بيبين إن أنا لما أتكلم معكم كإنسان المعرفة التي لا يصرح بها، المعرفة التي تجعلني مثلكم، ولكن هناك معرفة تجعلني مشتركا فيها ومشتركا معكم، معرفة الشركة. فالإنسان بيعرف الله دلوقتي ويعرفه بكرة ويعرفه بعده. الهالكين لا يعرف الله والله لا يعرفه. مش موضوع جهل هنا، موضوع انعدام الشركة. أرجو أن هذا الكلام يكون واضح، وأرجو يعني من الفضائيات القبطية أيا كانت أنها تجيب المتخصصين تخليهم يجاوب على الأسئلة. بلاش الاستعانة بالهواة وغير الدارسين، لأن هذا يضر رسالة المسيح. للرب يسوع المسيح المجد والإكرام من الآن إلى الأبد، أمين. سؤال على الميراث، ويمكن صياغة هذا السؤال بشكل مخفف من أجل الإيضاح، ليس من أجل نسيان السؤال أو الابتعاد عنه لكن من أجل الإيضاح. السؤال هو: هل كان آدم مدعو إلى أن يرث الله أم أن هذا جاء مع المسيح؟ وكيف نفهم موضوع ميراثنا في يسوع المسيح؟ هو في الحقيقة إخوة إن إحنا معلوماتنا عن آدم معلومات ناقصة لسبب بسيط، إنه مشروع فشل. يعني الإنسان أعطي صورة الله ومثاله لكي يسود العالم في الحقيقة. مزمور 8 مؤكد إن الإنسان خلق لكي يسود العالم، لكن هذا المشروع فشل، فأصبح فيه هنا صفحة في مشروع قديم عندنا بعض الملامح بتاعته، لكن ما عندناش التفاصيل الكاملة الواضحة إلى أن جاء المشروع الجديد. المشروع الجديد مبني على المشروع القديم، لأن الذي جدد الطبيعة القديمة الساقطة، ده واضح. فكلمة ميراث الله لم ترد في العهد القديم، فهل معنى هذا أنها تستبعد من المشروع الأول؟ بكل أمانة وصراحة ما أعرفش. ليه؟ لأن ما دام الكتاب المقدس لم يذكر كلمة ميراث الله في العهد القديم، فدي تبقى داخلة في بند التدبير، والتدبير مستعلن في يسوع المسيح، وهذا الاستعلان استعلان جديد. يعني أنا بقول هنا زي واحد بيبني بيت، بيحفر الأساس، ولما بيحفر الأساس ما بيعيش في الأساس، يا إما في البدرون يا في الدور الأولاني يا في الدور الثاني، أو يمكن عنده مثلا عمارة كبيرة. ليه؟ لأن إحنا العهد القديم هو أساس، أساس البيت. وده مش كلامي أنا، يعني ده كلام القديس بولس في العبرانيين في الأصح الثاني. القديس بولس بيقول إيه؟ وموسى كان أمينا في كل شيء كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به، بيخدم وبيشهد للي جاي. وأما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. إحنا في البيت. يعني هنا عاملين ضجة في أمريكا على موضوع الأيام الخليقة الستة، وكلموني فقلت لهم يعني الخليقة القديمة دي هي أساس، الأساس اللي تحط للبيت، لكن أنا عايش في الخليقة الجديدة، خليقة يسوع المسيح. ولذلك في نفس الرسالة لعبرانيين صح 2 عدد 5 يقول رسول بولس: فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، العالم اللي جاي يعني، ولكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده. فهنا جاب مزمور 8: أخضعت كل شيء تحت قدمي، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، يعني شيء في المستقبل، ولكن الذي وضع قرينا عن الملائكة يسوع نراه كلام بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت. فهنا في هنا شيء حصل في الماضي لم يكمل، وهيحصل في المستقبل وهيكمل. والميراث أعلن عنه في يسوع المسيح. ممكن أقول إن لي أساس، أساس البيت، ولكن المبنى الكبير هو في العهد الجديد. لو حفرت هلاقي في مزمور 8 وسفر التكوين أساس البيت، لكن لو طلعت بره التكوين ووصلت للعهد الجديد ألاقي الدور الأول والثاني والثالث ولاقي في الآخر المجد السماوي. طب إيه حدود الميراث؟ وهنا في للعالم العتيد، العالم اللي جاي، الطريقة الجديدة دي أصلا موضوع غير معلن إلا في شذرات قليلة جدا في سفر الرؤيا. وإحنا بنتكلم على سفر الرؤيا بنتكلم على سفر نبوي، يعني ما نقدرش نعرف بالضبط يعني هو 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 في إيه، يعني غير إن في كده حاجات غريبة جدا. يعني مثلا في رؤيا 21 يقول لك على المدينة بقى السماوية، يعني ولم أرى فيها هيكلا، فيهاش هيكل، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والحمل هيكلها. وبقى من الكلام إن الهيكل بتاع أورشليم الجديدة، أورشليم السماوية، هو الله والحمل، والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر، لأن مجد الله قد أنارها والحمل سراجها. مجد الله هنا المجد الإله يعني. وتمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتها إليهم. ففي هنا استعلان عن شيء جديد جاي، لكن احنا ما عندناش يعني بالتعبير يعني هبتوا الهندسة بلو برينت. في نفس سفر الرؤيا صح 21 عدد 7، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا، من يغلب يارس كل شيء ويكون له إلها وهو يكون لي ابنا. يعني ده عندك هنا الوراثة اللي موجودة في إنجيل مرقس، موجودة في إنجيل متى عدد 19 عدد 29. ففي هنا شيء حاليا هنا ويكمل في المستقبل، لأن احنا لما نقول صلاة ربانية ليأتي ملكوتك، هي ليأتي ملكوتك دي على فكرة في العربي قريبة جدا من الأرامي، فالملكوت سيأتي. لكن في مجيء ملكوت يا إخوة في حاجتين، إن ملكوت حاليا هنا ولكن الملكوت يكمل في الدهر الآتي. أصل الله يملك علينا الآن، يعني كنيستنا الأرثوذكسية في ألقاب الرب يسوع بتقول ربنا ولانا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. فتفرق كتير معانا من الملكوت لسه هيجي، وإن الملكوت هو هنا، ويبقى الاستعلان الكامل في اليوم الأخير. تفرق كتير نحن عايشين في الملكوت زي من الملكوت الآن، ولكن الكمال بتاعه في اليوم الأخير. لا تخف أيها القطيع الصغير، لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. ناخد الملكوت، ناخد الملك. فكمال العطية الإلهية في الدهر الآتي لا ينفي وجوده في الزمان الحاضر. فالميراث هو في يسوع المسيح. هل لي أساس في آدم؟ ربما، لكن المؤكد، مؤكد والثابت، أنه استولنا في يسوع المسيح. أنا ما أقدرش أستخدم كلمة الميراث في العهد القديم، لأن في الحقيقة الكلمة لم تستخدم، لكن ممكن أقول إن المشروع القديم اللي فشل جاء المشروع الجديد واستعلن فيه التجديد تجديدا كاملا، وإن جايز إن الأساس موجود في القديم، لكن الأساس والمبنى والطعام الأبدي والفرح الأبدي والمجد كله في الخليقة الجديدة في يسوع المسيح. للرب يسوع المسيح المجد والإكرام من الآن إلى الأبد. أمين.